باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
نعم. وهذا يدل على اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، المرأة أن تسأل طلاق أختها ولا أن تسأل طلاق أختها، لأن هذا ظلم، ليس لها أن ترتكب هذا الظلم، فلا تشتري طلاق أختها ولا تسأل طلاق أختها. نعم.
باب الصفرة للمتزوج.
نعم.
رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
هذا يدل على شرعية الوليمة، وأن السنة الإعلان بما في هذا من إعلان النكاح ولو بشيء يسير. ولهذا قال: أولم ولو بشاه. قال لعبد الرحمن معه: أولم ولو بشاه. لما رأى عليه أثر الصفرة سأله عن أسباب، كان شيء علق بثوبه من الفراش أو من المرأة، فقال: أمام هذا؟ فقال: زوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن لوات من ذهب. هذا فيه الاختصار أيضا وعدم التكلف المهور. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصداق الأيسره. فالسنة عدم التكلف في المهور وفي الولائم، ولكن الوليمة السنة، والمهر لا بد منه أن تبتغوا بأموالكم، لكن لا ينبغي التكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وإذا أولم بأكثر من شاه للحاجة إلى ذلك لا بأس. نعم.
باب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى الحميد عن أنس رضي الله عنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. باب. كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
وفي شرعية الدعاء للمتزوج بارك الله لك، دعاء المتزوج بارك الله لك، حديث الثاني بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، سنة الدعاء للمتزوج. نعم.
باب الدعاء للنسوة اللاتي يدين العروس وللعروس. باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. باب من أحب البناء قبل الغزو. باب من أحب البناء قبل الغزو.
قبل
الغزو.
نعم.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرات وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
ترجمة
باب من أحب البناء قبل الغزو.
والله والسبب بذلك والله أعلم أنه إذا كان الذي بها تعلق قلبه بها وينبغي له أن يبني بها ويقضي مطره قبل الغزو حتى لا يبقى قلبه معلقا بها، وهذا أمر واضح، فإن الغازي ينبغي يكون قلبه معلقا بالغزو قد أقبل عليه، فإذا عقد على امرأة ولم يبني بها قد يتعلق قلبه بها، فلهذا قال هذا النبي من الأنبياء لا يتبعني الرجل عقد على امرأة ولم يبني بها. في الحديث أو عمر بيوتا ولم يرفع سقوفها، فالمقصود أن الغازي ينبغي له أن يفرغ قلبه لمقصده الشريف.
باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 ومكثت عنده 9.
وهذا يدل على جوازه، لا بأس يزوج الرجل ابنته وهي صغيرة دون 9، لا حرج في ذلك كما فعل الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأولياء فليس لهم أن يزوجوا إلا إذا كانت البنت أهلا لذلك وبإذنها. لا بد أن تكون أهلا للزواج وبإذنها، ولعلمها السكوت إذا كانت بكرة.
باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر. باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسم فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
وهذا فيه أنه لا بأس أن تكون وليمة ليس فيها لحم، لا حرج، ولهذا أولم على صفية بالتمر والسمن والأقط وهو الحيس وبنى بها في السفر، فدل ذلك على جواز الزواج في السفر وعلى جواز أن تكون وليمة ليس فيها لحم، وأن قوله لعبد الرحمن أولم ولو بشاه ما بالاستحباب والفضل.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثنا فروة بن أبي المراء حدثنا علي بن مشهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
نعم. المفروض لا بأس بالدخول في النهار كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نهارا، ولو معنى مراتب لا، هذا غريب من المؤلف رحمه الله الترجمة.
باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون.
نعم قال كانت الأنماط الفرش والمسط.
باب النسوة اللات باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
يعني الدف ونحونا.
باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب. فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لا فعلي فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال فقال ادع لي رجالا سماهم وادع لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق قال أبو عثمان قال أنس رضي الله عنه إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين.
اللهم صل على هذا الحديث فيه في فوائد منها أن هذا علم من علام النبوة فلان المرمة القليلة فيها الحيس دعا لها الجم غفير وأكلوا وشبعوا عشرة بعد عشرة، في بعض الروايات أنهم كانوا 80، هذا يدل على آية عظيمة أن الله أنزل فيها البركة، وهذا وقع على النبي كثيرا، البركة في الطعام هذا وقع له كثيرا عليه الصلاة والسلام، وهذا من علام نبوته وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفيه الهدية إلى النبي وأنه لا بأس بالهدية، فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل قبول الهدية وأن قبولها مشروع، وكان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. وفيه الدعوة، دعوة العدد المعين ومن يراه المندوب، يقول فلان وفلان ومن لقيت، ولا بأس بالدعوة العامة للوليمة. وفيه من الفوائد جواز السلام على المرأة النبية من غير خلوة، إذا كان يسلم على أم سليم وعلى غيرهم عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس، يسلم الرجل على بنت عمه، على جارته، على زوجة أخيه، على بعض جيرانه، على من جاء يسأل، لا بأس بالسلام من دون خلوة، من دون تعاطي أسباب الفتنة. وفيه فضل أنس وأن خدم النبي 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه، نعم، فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة أتى به أبو طلحة وذكر أنه صبي ذكي وأنه يناسب أن يكون للخدمة، فجاء فكان في خدمة صلى الله عليه وسلم، فمات النبي وهو ابن 20، خدمه ابن 10 واستقام في خدمة 10 ومات هو ابن 20 رضي الله عنه.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
اللهم الله يعني صلوا بغير وضوء ولا تيمم، لأن التيمم لم يشرع وليس عندهم ماء صحة الصلاة، وهكذا لو كان ليس في المكان لم يستطع الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله وصح الصلاة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله ولا شيء إلا وسعها، كالسجين الذي ما عندها ماء ولا تيمم وأشبه ذلك صح الصلاة لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولقصة هؤلاء.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
وهذا في السنة الجماع يقول اللهم يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ينبغي للمسلم عند الجماع يقول هذا كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم.
باب الوليمة حق.
نعم.
فقال عبد الرحمن
السنية الثابتة ولو كانت هذه الزوجة حاملا.
نعم.
يقول هذا ولو كانت زوجته حاملا،
يقول عند الجماع.
نعم
مطلق، لعل الله يجب دعوته ينفع حتى الحمل، الحمد لله عند كل جماع.
باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظب ابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
ثم الولي ما سنة، والقول بالوجوب هو قول قوي، الذي قال لعبد الله أولم ولو بشاح، وكان النبي يولم في نكاحه عليه الصلاة والسلام بما يسر الله، إذا كان تيسر الذبح هو أفضل ولو بشاح، وإلا ولو بغير ذلك، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية بالحيس، تقدم البحث في هذا. نعم، وأن السنة الوليمة ولو بشاة أو شاتين على حسب حال المولم ومن دعا ومن دعاه، لكنها من إظهار النكاح ومن إعلانه. نعم.
باب الوليمة ولو بشاة.
نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
وهذا في فضل الأنصار رضي الله عنهم وطيب أنفسهم سخاهم، لما نزل عبد الرحمن سعد بن ربيع وآخى النبي بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري قال أقاسمك مالي، يعطيه نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي حتى تزوجها، فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدلوا على السوق وباع واشترى حصل بعض الشيء وتزوج. نعم. اللهم المستعان.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس.
نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. باب من أولم بأقل من شاه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
اللهم صل.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فكوا العانية وأجيبوا الداعية وعودوا المريض. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية
والقسية. نعم
نعم فتح
ضابطها سهلة قال قسية والقسية. نعم هي مخططة بالحديث. نعم.
ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج.
نعم.
تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. حدثنا قتيبة بن سعيد
المؤلف رحمه الله أن الوليمة لا تختص بيوم ولا بيومين على حسب ما تدعو لها الحاجة، وأما ما يروى أن التاسم معها هو في سنده ضعف، فإذا دعت الحاجة إلى أن يقسمها يومين ثلاث إما لصغر بيته أو لكثرة الناس فلا بأس، والدعوة تستجاب لأن الرسول أهمم بإجابة الداعي، يعم الدعوة في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم ليس في تفضل، لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا الشيء. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا دعي أحدكم فليجيب، وأخبر أن من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي يشمل اليوم الأول والثاني والثالث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال سهل
تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن
ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا أخرجه مسلم أيضا بلفظ: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا وعيد شديد يدل على وجوب الإجابة. نعم.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.